بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والحزن أشيت سهلا بادك الصالحين. يعنى جميل جدا ألا وهو كي قبول العبادة من الله تعالى، أو ما توصلنا إلى قبول العمل في هذه الأيام الطيبة، سواء في أيام شهر شعبان أو في شهر رمضان الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم شهر رمضان. طيب، يبقى نبدأ كده يا جماعة. هنقول إيه هي الأسباب اللي تخلي ربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده علينا أن يتقبل منا الأعمال التي نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. هنبدأ بآية كريمة عظيمة جدا جدا، وهنقول أن الآية دي هي الآية ده شرط من شروط قبول الأعمال من الله سبحانه وتعالى، ألا وهي إنما يتقبل الله من المتقين. قال سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. فيبقى هنا في شرط أن يكون العمل الذي يعمل من شخص يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى في هذه الآية هي هنا شرط لقبول العمل الصالح. طيب، يبقى لما نيجي نقول كيف نصل إلى القبول من الله سبحانه وتعالى، أول حاجة نحقق التقوى. ولذلك يقول المولى سبحانه وتعالى في آية عظيمة في سورة البقرة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية ليست الصيام، إنما الغاية هي إيه؟ هي التقوى. يبقى الغاية هي التقوى وليست الصيام. يبقى الصيام وسيلة توصل المسلم إلى إيه؟ إلى أن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه العمل. يبقى الصيام هنا بيوصلنا للتقوى، والتقوى توصلنا إلى قبول العمل من الله سبحانه وتعالى. العلماء بيعلمونا إن شروط قبول الأعمال أول حاجة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، العمل ده يكون خلص لوجه الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يكون العمل صادر من رجل يتقي الله سبحانه وتعالى، وإلا الإنسان اللي ما بيتقيش ربنا سبحانه وتعالى ويفسد في الأرض ويسعى بالإفساد ولا يطيع المولى سبحانه وتعالى لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منه. ولذلك نجد مثلا الرجل الذي يصوم ولا يصلي، دي مشكلة كبيرة، إزاي ربنا سبحانه وتعالى هيتقبل منه العمل وهو ما بيصليش، إذا كان هو يعني هنا لا يحق ركن كبير جدا من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. يبقى هنا ما بيحققش التقوى. رجل اللي فيه بيقتل أو بيتعامل بالربا أو بيؤذي المسلمين بشكل معين لا يحقق التقوى. يبقى إزاي ربنا سبحانه وتعالى هنا هو عاوز أن ربنا يتقبل منه إزاي وهو هنا لا يحقق التقوى؟ لا، الرجل اللي ماله حرام أو المرأة اللي مالها حرام وهي نفسها ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منها العمل، ازاي هتقوم بالعمل ده؟ تروح تحج وملاها حرام، تعتمر وملاها حرام، تصوم وملاها حرام، تصلي وملاها، ازاي يتقبل الله سبحانه وتعالى منها وهي لا تتقي الله في مالها؟ وبالتالي هنا نجد ان المولى سبحانه وتعالى يبين لنا انما يتقبل الله من المتقين. ربنا سبحانه وتعالى لا يتقبل إلا من التقوى. التقوى هي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، امتثال الأمر والبعد عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، بل البعد عن المعاصي، البعد عن الذنوب، وامتثال الأوامر والطاعات لله سبحانه وتعالى. فإذا حققنا التقوى من امتثال الأوامر والعمل بالطاعات واجتناب النواهي والمعاصي، إذا حققنا التقوى وصلنا إلى إيه؟ وصلنا إن شاء الله إلى القبول من الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا حققنا شرطي قبول العمل الصالح وهو الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا دي نقطة. نقطة مهمة جدا. وإحنا بنتكلم النهاردة في هذا الشهر العظيم شهر شعبان ونفسنا أن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا الأعمال. وزي ما حضراتكم عارفين أن في شهر شعبان بترفع الأعمال إلى رب العالمين، وفي شهر رمضان بتفتح أبواب الجنان وأبواب المغفرة وأبواب العفو والرحمة وتسلسل الشياطين، ويقال يا باغي الخير ونادي منادي يا باغي الخير أن هلم وأقبل ويا باغي الشر أن أقصر. فطيب هنا ربنا سبحانه وتعالى علشان يعلمنا كيف نحقق التقوى في رمضان ونصل إلى التقوى في رمضان، بناخد شهر شعبان شهر تمرين. شهر شعبان ده شهر متميز جدا يا جماعة، كما قال فيه صلى الله عليه وسلم كما تحديث سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صيام شهر شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا، كما في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها قال في حديث سيدنا أسامة بن زيد بقى قال إيه، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طيب شهر شعبان اللي كان الصحابة رضي الله عنهم يسمونه شهر القراء، يعني إيه؟ من لكثرة قراءة القرآن في هذا الشهر الكريم. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، كانوا بيقرأوا القرآن بشكل كبير جدا جدا، وكانوا بيزدادوا من قراءة القرآن استعدادا استعدادا لرمضان، وأيضا لأنهم يعلمون أن الأعمال ترفع في شهر شعبان فيصومون ويقرؤون القرآن ويقومون الليل ويتصدقون وما إلى ذلك. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة الصالحين كانوا يخرجون زكاة أموالهم في شعبان، يعني معلومة الناس كلها تخرج زكاة أموالها في رمضان. الصحابة والصالحين كانوا يحبون ويستحبون أن تخرج زكاة الأموال في شعبان حتى يستعد الناس لرمضان، عشان الناس تستعد بقى رمضان بقى وتتفرغ تتفرغ للعبادة. يبقى خروج زكاة الأموال للفقراء في هذا الشهر العظيم شهر شعبان كان هدفها هو ان الناس تتفرغ للعبادة في في رمضان. طيب خلي بالكم يا جماعة، في النهاردة طبعا للأسف بنلاقي بعض البلاد بتخلي امتحانات ثانوية عامة في رمضان، امتحانات الجامعة في رمضان وما إلى ذلك، والصواب إن شهر رمضان ده شهر في السنة، إن الأمة، ما أقولش الأمة تبطل شغل تماما لا، لكن على الأقل يبقى في عندنا وقت كبير جدا إن احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى. شهر رمضان شهر في السنة بشكل كويس، ما نشغلش البيوت بالامتحانات وما إلى ذلك. ولذلك يعني ربنا يعين الشباب اللي بيمتحن الأيام دي ويوفقهم لكل خير. ولذلك احنا بنتكلم النهاردة على قبول الأعمال ورفع الأعمال في شعبان، وأيضا قبول أعمالنا في رمضان. يعني أنا يهمني النهاردة عشان نركز يا جماعة موضوع قبول العمل، إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني ومنكم الأعمال. طيب يبقى أول شرط الإخلاص، تاني شرط الاتباع، إخلاص لله سبحانه وتعالى الاتباع، والشرط أيضا الثالث التقوى، تحقيق التقوى. طيب بالنسبة لشعبان هنا في إشكالية عندنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمها لنا، وهي أن قبول الأعمال ورفع الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى لو حققنا التقوى وحققنا الإخلاص وحققنا الاتباع، لكن في بعض الأشياء بتأخر أن العمل ده يقبل أو أن العمل ده يعرض إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الشحناء والبغضاء والحقد والحسد. كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال كل اثنين وخميس من كل أسبوع، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا المتخاصمين، وفي بعض الروايات إلا المتشاحنين، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. يبقى هنا الخصومة اللي بغير وجه شرعي، اللي بغير حق، الخصومة الشحناء، البغضاء، الحقد، الحقد والحسد، كل الأشياء دي بتؤثر على إيه؟ على قبول العبد. كل الأشياء دي على قبول. يبقى خلي بالنا كويس قوي يا جماعة، شهر شعبان، شهر شعبان والعمل بيعرض على الله سبحانه وتعالى وبيرفع إلى الله سبحانه وتعالى، إذا كان في خصومة، إذا كان في خصوم وشحناء وحقد وغل، وتلاقي بقى اتنين متخاصمين وما بيكلموش بعض ومبهدلين بعض وبيغتابوا ونميمة وحقد وغل وحسد، كل هذه الأشياء تؤثر تأثير كبير جدا جدا على أن العمل ده يعرض على الله سبحانه وتعالى أو يقبل من الله سبحانه وتعالى. طيب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الملائكة تتعاقب فيكم، أي في المسلمين، في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم رب العزة سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم. ربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم يذكرونك وتركناهم يصلون. طيب، يبقى هنا ده برضو ده رفع يومي، ده رفع وعرض يومي على رب العالمين. هنا في جزئية جميلة جدا ولطيفة رائعة، الله سبحانه وتعالى حينما يبعث الملائكة في صلاة الفجر وصلاة العصر، وهي من أهم الصلوات اليومية، صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسأل الملائكة عن العبيد أو عن العباد، فتقول الملائكة تركناهم يذكرونك وتركناهم يصلون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل لماذا يصوم الاثنين والخميس، فيقول صلى الله عليه وسلم إن الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي ليلة النصف من شعبان، كما الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وفي الحديث يعني خلاف في تصحيحه بين أهل العلم، فعلى من صححه من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال أن الله سبحانه وتعالى يطلع إلى أهل الدنيا فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا أهل الشحناء وأهل الإيه وأهل الحقد، إلا أهل الشحناء وأهل الحقد، أو إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. يبقى برضو يبقى هنا الشحناء، الشحناء والخصومة بغير وجه حق، الشحناء والخصومة والحقد، والحقد والغل الموجود في القلوب، هنا برضو ده يمنع إيه؟ يمنع من قبول العمل ومن عرض العمل ومن رفع العمل على رب العالمين، أنظروا هذين حتى إيه؟ حتى يصطلحا. يبقى إيه؟ لما نيجي نشوف كده برضو يا جماعة، نكتب كده برضو سبب من أسباب قبول العمل، وهي نقاء القلب، نقاء القلب. ممكن ندرك كل كلامنا ده اللي احنا بنقوله ده في إيه؟ في نقاء القلب. كما سئل صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم عن خير الناس، من خير الناس يا رسول الله؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي. يعني من خير الناس يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا غل في قلبه ولا حقد ولا حسد، الذي لا غل في قلبه ولا حقد ولا حسد. يبقى هنا ان من شروط قبول العمل. طيب، يبقى هنا يا جماعه، يبقى احنا بنقول هنا ان نقاء القلب، نقاء القلب ده ايضا شرط من شروط، من شروط قبول العمل. يبقى الانسان اللي عنده حقد وغل وعنده شحناء وبغضاء ولا يحب الخير للمسلمين، الانسان اللي دايما يحب ايذاء المسلمين ويرى ان دائما يعني معترض على قضاء الله سبحانه وتعالى، ده اشمعنا ده معاه فلوس واشمعنا ده ربنا رزقه بكذا، حقد وغل وغل. حتى ان المثل السيء جدا ان اللي فيه اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى يدي الحلق للي بلى ودان، مثل طبعا يعني سيء جدا، ويحرم القول هذا المثل لانه فيه اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى، مثل مش يعني مشهور لا يقال إلا من أهل الحقد والغل، الناس اللي مش فاهمة، الناس اللي بتعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى ولا تحب الخير للمسلمين. عشان كده يا جماعة نقاء القلب ده يعني نقاء القلب ربنا سبحانه وتعالى جعله من الأسباب الكبيرة جدا جدا لدخول الجنة، كما في حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ده سيدنا أنس بن مالك بيحكي كده، بيحكي موقف جميل قوي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عشان نشوف بس نقاء القلب يا جماعة هيفيدنا في إيه دلوقتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فسيدنا أنس بيحكي بقى بيقول إيه، فخرج علينا رجل تقطر لحيته من ماء وضوئه، خرج علينا رجل تقطر لحيته من ماء وضوئه. ثم جاء اليوم الثاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فخرج علينا نفس الرجل. ثم في اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فخرج نفس الرجل. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان شديد الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام ومحب للخير، عاوز يتعلم من هذا الرجل، يعني ازاي الرجل ده وصل ان الرسول عليه الصلاة والسلام يبشره ثلاثة ليال مستمرة انه من اهل الجنة. فذهب وبات عنده بحيلة معينة وكأنه في مشكلة بينه وبين والده، فأقسم أن يبيت خارج البيت. فذهب لهذا الرجل فقال له الرجل نعم تعالى وبت معي. فعاد يتابع بقى، بيتابع هذا الرجل حتى بعد مرور الثلاث أيام قال له اللي حصل، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام بشرك من أهل الجنة وأنا جئت إليك حتى أتعلم منك وأعلم ماذا تفعل حتى أقلدك، يعني تكون لي قدوة في هذا الأمر وأرى ماذا تفعل علشان يعني أتأثى بك. فقال الرجل البسيط، رجل بسيط جدا يا جماعة، يعني رجل بسيط جدا، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول يعني ما كانش يعني كان بيتقلب من الليل فيذكر الله ثم يخرج لصلاة الفجر، يعني رجل بسيط جدا بيخرج للصلوات العادية وبيذكر ربنا سبحانه وتعالى، بسيط يعني مش مجتهد في العبادة زي كثير من الصحابة. فقال له الرجل هذا الصحابي ليس عندي إلا ما ترى، بقول سيدنا عبد الله بن عاص أنا ما عنديش حاجة خبي عنك. فهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بالانصراف، فقال الصحابي الجليل قال له غير أني استنى افتكرت حاجة، غير أني لا أبيت وفي قلبي غل ولا حسد ولا لأحد ولا أحد أحدا من المسلمين على نعمة أعطاها الله إياه. يعني شوفوا الكلام ده كلام جميل جدا جدا يكتب بماء الذهب، عندي غير أني لا أبيت في قلبي غل ودن لأحد من المسلمين ولا أحسد أحدا على نعمة أعطاها الله إياه. يعني رجل لا يحسد ولا ينظر إلى أي نعمة تفضل الله بها على أحد من الخلق فيحسده عليها أو يعني يحقد على أحد من الناس على أي نعمة أعطاه إياه. يبقى رجل إيه بقى؟ رجل قلبه سليم يعني يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني القلب السليم هنا يوم القيامة له إيه؟ له منزل عليه، له منزله عليها كبيره جدا جدا. وهذا الرجل اللي الرسول عليه الصلاه والسلام بشره بثلاث ايام انه من اهل الجنه، ثلاثه ايام متتاليه انه من اهل الجنه، هذا الرجل كان قلبه سليم، لا ليس فيه غل ولا حسد لاحد من المسلمين. يبقى هنا زي ما قلنا كده ان نقاء القلب هنا ايه بقى؟ نقاء القلب بقى وسلامه القلب يمثل جزء كبير جدا جدا من شروط قبول العمل وانه ادعى للقبول من رب العالمين. ايضا من شروط قبول العمل الا يكون هذا الانسان يفعل افعال فيها شرك بالله سبحانه وتعالى. يبقى رقم 5 وهو عدم الشرك، عدم الاشراك بالله سبحانه وتعالى في العمل. لان الاشراك بالله سبحانه وتعالى يعني حد يقول لي طب ايه الاشراك بالله يعني هيشرك ازاي؟ الذي يذهب للقبور ويتعلق بالقبور ويدعو اهل القبور من دون الله سبحانه وتعالى. هذه الاشياء فيها شركيات تؤثر على قبول العبد يبقى عدم الاشراك بالله سبحانه وتعالى والوقوع في الشرك في الشرك الاصغر. لان العمل اذا اشرك العبد فيه مع الله سبحانه وتعالى فهنا العمل العمل يحبط، العمل يحصل فيه احباط. سواء طبعا اذا كان شرك اكبر فده يخرج من المله، واذا كان شرك اصغر فده ادعى لعدم القبول من الله سبحانه وتعالى. يبقى عدم الاشراك بالله. يبقى ناخد بالنا في ان الانسان يبتعد دائما عن الشرك. عشان كده الامام القيم رحمه الله عليه فيقول والقلب السليم هو القلب الذي يخلو من الشرك، ومن الغل ومن الحقد ومن الكبر ومن العجب ومن الغرور. قلب سليم لا يريد الا الله سبحانه وتعالى. يبقى عدم الاشراك بالله سبحانه وتعالى، الناس اللي بتروح للقبور، الناس اللي بتنذر او بتذبح لغير الله سبحانه وتعالى، الناس اللي بتتعلق بالموتى وتدعوهم من غير الله، كل هذه الاشياء دي ادعى لان تخلي الانسان بعيد جدا عن الله سبحانه وتعالى، فضلا ان بعض الاعمال فيها اشراك بالله وقد تؤثر وقد تخرج الانسان من المله، ولكن لها ضوابط معينه ليس نحن بصددها الان. طيب يبقى هنا عدم الاشراك بالله سبحانه وتعالى في العمل. طيب يبقى نيجي كده يا جماعه نلخص الكلام بتاعنا واحنا في شهر شعبان الكريم، ونقول ان احنا في شهر شعبان محتاجين نحقق التقوى لله سبحانه وتعالى، محتاجين نحقق الاخلاص لله سبحانه وتعالى، محتاجين في اعمالنا انها تكون على هدي الرسول عليه الصلاه والسلام، محتاجين في قلوبنا انها تكون قلوب نقيه تقيه، محتاجين الايمان الكامل بالله سبحانه وتعالى وعدم الاشراك به في العمل. كل هذا ده ادعى ادعى لان العمل ده يكون مقبول من الله سبحانه وتعالى. طيب شهر شعبان عموما يا جماعه، شهر شعبان شهر تمرين، شهر تمرين للاعمال في رمضان. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا والرسول عليه الصلاه والسلام بيبين لنا ان شهر شعبان كان بيكثر فيه الصيام صلى الله عليه وسلم، لان شهر بترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، وشهر كمان القراء والصحابة والعلماء كانوا بيقرأوا القرآن بكثرة في شهر شعبان، يعني تسخين سخان رمضان واستعدادا لشهر رمضان. طيب أيضا محتاجين في شعبان محتاجين ان احنا نقبل على الله سبحانه وتعالى بتوبة، توبة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، نقبل بتوبة على الله سبحانه وتعالى، فتكون توبة نصوحة من كل الذنوب والمعاصي، نبدأ صفحة جديدة مع المولى سبحانه وتعالى، فنتوب ونرجع ونستغفر المولى سبحانه وتعالى حتى ندخل على شهر رمضان بقلوب نقية وبأبدان نقية وبأعمال أعمال خالية من الذنوب والمعاصي والسيئات. يبقى محتاجين توبة من الله سبحانه وتعالى علينا، نوفقنا يوفقنا المولى سبحانه وتعالى لقبول هذه التوبة، ونأخذ هذا في زمام الامور ان احنا نقبل على الله سبحانه وتعالى بكثره الاستغفار وكثره التوبه، واذا كان في مظلمه لاحد من المسلمين نعطيه حقه ولا يعني نغتاب احد ولا نظلم احد في هذا الشهر الكريم ولا في اي شهر طبعا، ولكن شهر شعبان ادعى حتى يعني يتقبل الله سبحانه وتعالى منا الاعمال دي. طيب نيجي ننبه برضو بعض التنبيهات المهمه قوي في شهر شعبان. طبعا في شهر شعبان البيوت محتاجه الزوج والزوجه، الشاب والشابه محتاجين ان احنا نعمر اوقاتنا، نعمل برامج بسيطه في شهر شعبان استعدادا لرمضان. طبعا احنا عندنا في رمضان الصيام اساسي، عندنا القيام طبعا أساسي ومحافظة على الصلوات وكثرة قراءة القرآن، الإكثار من قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وإطعام الطعام وتفطير الصائمين والسعي على الأرامل والمساكين ومساعدتهم، كل الكلام ده جميل جدا جدا في رمضان. طيب أنا لازم النهاردة برضو بعمل تسخينة كده، بعمل نموذج لمن رمضان، وإن كان أقل من رمضان لكن لازم أسخن في شهر شعبان، فبصوم على قد ما أقدر. طيب لو حد يقول لي مثلا لو أنا ما أقدرش أصوم أعمل إيه؟ لو واحد ما بيقدرش يصوم يعمل إيه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيعلمنا بيقول إيه يعني رضي الله عنه، أنا لا أستطيع الصيام، أو الصيام يعني بيتعبني، الصيام بيتعبني ويضعفني جسديا، وأنا أحب أن أقرأ القرآن. كان بيحب رضي الله عنه أن يقرأ القرآن، ولا يستطيع الصيام لأن الصيام يضعفه عن قراءة القرآن، فقدم قراءة القرآن على إيه؟ على الصيام. يبقى هنا النهاردة الشخص المريض، المرأة المريضة أو الشاب المريض أو الشابة المريضة أو اللي ما بيقدرش يتحمل الصيام، يبدله بعمل صالح تاني، زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود هنا بيعلمنا، الصحابة الكرام بيعلمونا حاجات جميلة جدا، يزود ويكثر من قراءة القرآن، يزود من النوافل، القيام الليل، الضحى، يزود من يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى أناء الليل وأطراف النهار، يبقى كل الأعمال الصالحة حتى يبقى يعرض العمل إلى رب العالمين وهو إيه؟ وهو على طاعة، يعرض العمل ويرفع العمل لرب العالمين سبحانه وتعالى وهو إيه؟ وهو على طاعة. يبقى خلي بالكم كده معايا يا جماعة، ودي مهمة جدا جدا، إن الصيام الرسول عليه الصلاة والسلام بدينا لطيفة جميلة جدا، إن هو بيكسر الصيام في شعبان، فأحب أن يرفع عملي إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان وأنا صائم. طيب اللي مش صائم وأنا بقرأ القرآن وأنا أصلي وأنا أزداد من ذكر الله سبحانه وتعالى أو من الأعمال الصالحة أو من السعي على الأرامل والمساكين أو من تفريج الكروبات. طيب لو واحد مثلا مسؤول فهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعمله في سواء المصالح الحكومية أو في أي عمل هو مسؤول فيه عن تخليص وقضاء حوائج المسلمين، فهو يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل ده، عمل جميل جدا إن الإنسان برضو في أي مجال هو فيه بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمساعدة المسلمين. واحد تاني يقول أنا هتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالسعي على الأرامل والمساكين ومساعدتهم، واحد تالت يقول أنا هتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بزيارة المرضى وتفريق كربتهم ومساعدتهم في الأدوية، واحد تالت هيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أقول أنا هتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحسن خلقي مع والدتي ومع صلة الأرحام وحسن خلقي مع أولادي مع زوجتي وإن أنا أحسن أخلاقي مع المسلمين وأكون قدوة كويسة للمسلمين الملتزمين بشكل كويس، سواء ده أخ ملتزم أو دي أخت ملتزمة وما إلى ذلك. يبقى كل واحد فينا بيكثر من الأعمال الصالحة لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم ويتقرب إلى الله زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إذا كشهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه العمل إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى الإنسان اللي أخلاقه الإنسان اللي بتساعد المسلمين في تفريج، الإنسان اللي بيكثر من النوافل المؤكدة وغير المؤكدة وقيام الليل وصلاة الضحى، الإنسان اللي بيكثر من قراءة القرآن بيقبل على قراءة القرآن، أحب عملي وأنا أقرأ القرآن، أنا أحرر حسن الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وبالتعاملات الطيبة مع المسلمين وتفريج الكروبات ومساعدة الناس الضعفاء وما إلى ذلك. كل هذه الأعمال مهمة جدا 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 بشكل كبير، تخليني دائما بعمل خطة، عندي رؤية، عندي استراتيجية، عندي اهتمام دايما بحاجة كبيرة قوي وهي أغلى حاجة عندي وهي عمري، وقتي. عندي اهتمام بوقتي، اهتمام بعمري، ودي أغلى حاجة عندي. طيب نيجي في جزئية مهمة طبعا، في جزئية كيفية عمل برنامج، ازاي اعمل برنامج في رمضان. يعني انا النهاردة بستعد في شعبان، بصلي مثلا قيام الليل لو تعالى حتى 3 ركعات، عندي قراءة ورد يومي من القرآن حتى لو اقل من جزء، مواظب على اذكار الصباح والمساء واذكار اليوم والليلة، مواظب على حاجات كتيرة جدا. ازاي اعمل برنامج بقى في رمضان؟ برنامجي في رمضان ممكن يكون ازاي؟ ندخل كده ونشوف كده ازاي عمل برنامج في رمضان. اول حاجة عشان نعمل اي برنامج عبادة يا جماعة او برنامج لتنظيم وقتي في رمضان، لازم احط الصلاة والخمس الاول في البرنامج. احط الاول الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. يبقى انا بحط الاول في البرنامج بتاعي الصلوات الخمس. يبقى رقم واحد المحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، واذا كان رجل في المسجد واذا كانت امرأة في بيتها في اول الوقت، يبقى المحافظة على ايه؟ على الصلوات الخمس. احط صلاة الخمس وبعد كده ابني عليها، احط جنبها بقى الحاجات التانية. تمام؟ طيب يبقى رقم واحد كده المحافظة على الصلوات الخمس في وقتها. رقم اتنين تبييت النية كل يوم، تبييت النية للصيام في ايام رمضان. انا بنوي بقى كل ليلة من النية محلها القلب اللي انا هصوم تاني يوم في ايام رمضان في هذا اليوم لله سبحانه وتعالى، يبقى ببيت النية. طيب ايه تاني في البرنامج؟ رقم ثلاثة المحافظة على تحقيق التقوى في نهار رمضان في الصيام. يبقى المحافظة على تحقيق التقوى في نهار رمضان، اللي انا ما اختبش حد، اللي انا ما نمش، ما وقعش ما بين حد، اللي انا ما اتفرجش على التلفزيون على افلام ومسلسلات واسمع غناء وحاجات سيئة جدا واقول انا لا انا بضيع وقتي انا اعمل ايه يعني. لا، يبقى انا بحقق التقوى. مفيش حاجة اسمها بنلاقي في رمضان دايما الافلام اللي فيها رقص وغناء وفسق وفجور بتزداد، يعني اهل الشر واهل الفسق والفجور يلهوا الناس الصالحة ويضيعوا وقت المسلمين ويضيعوا وقتهم بشكل كبير جدا. تلاقي المسلسلات القديمة بقى والرقص والغناء والكلام الفارغ وقلة الادب كلها في نهار رمضان، بس الناس عاوزة تتسلى. ده الكلام ده لا، يبقى لازم اخد بالي الكلام ده حرام، الكلام ده لا يليق بالمسلم الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد ان يحقق التقوى. عندنا غزو من الغرب، عندنا غزو من العلمانيين، عندنا غزو من اهل الشر وشياطين الانس، ولذلك فتحقيق التقوى في نهار رمضان ده مهم جدا. رقم 4 تحقيق التقوى ايضا في ليل رمضان. العلماء السلف كانوا دايما يقولوا لنا ايه؟ كانوا يعلمونا، يقول ايه؟ من احسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره. يعني اللي بيحسن ويحقق التقوى بالليل ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه بالنهار ان هو ايه؟ يصل الطاعة وربنا يوفقه الى الاعمال الصالحة. ومن يحقق التقوى بالنهار الله سبحانه وتعالى يوفقه الى الاعمال الصالحة بالليل. يبقى احنا لو حققنا التقوى في نهار رمضان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا اللي احنا نقيم الليل نقيم ليل رمضان ونقرأ القرآن ونتضرع الى الله سبحانه وتعالى. ولو حققنا التقوى في ليل رمضان ما فيش بقى عدى القهاوي، ما فيش تضيع وقت، ما فيش نميمة، ما فيش تضيع وقت على النت والفيسبوك والواتس وكلام ملوش اي لا مفيش تضييع وقت. لو حتى هندخل نعمل حاجة يبقى حاجة بسيطة ونخرج. شهر رمضان ده شهر قراءة القرآن، شهر الاقبال على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، شهر تفريج الكروبات، شهر اطعام الطعام. يعني كان السلف في رمضان يقبلون على اثنين كان بيهتموا بحاجتين وهي قراءة القرآن واطعام الطعام. يبقى احنا كده رقم 3 و4 تحقيق التقوى في نهار رمضان، رقم 4 تحقيق التقوى في ليل رمضان. من احسن المثال الحكمة الجميلة دي، من احسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن احسن في ليله كوفئ في نهاره. رقم 5 وهي المحافظة على صلاة التراويح. حافظ على صلاة التراويح. صلاة التراويح بعد العشاء طبعا الناس بيصلوها 11 ركعة في أغلب البلاد الإسلامية، فالمحافظة على صلاة التراويح دي بتحتاج ايه يا جماعة؟ بتحتاج ان انا وانا بفطر في المغرب ان انا ما تقلش الايه الفطار شوية في الفطار، يبقى بسيط، مثلا اخد فطار بسيط تمر وحاجة بسيطة كده يبقى جميل قوي. هاكل حتى وجعان مفيش مشكلة، بس الواحد ما يتقلش في الاكل علشان يقدر ايه يقدر يصلي صلاة التراويح بشكل ايه بشكل جيد بشكل جيد. طول ما الانسان خفف من الاكل طول ما يقدر ينزل يصلي صلاة التراويح بقلب حاضر وبذهن حاضر بدون ايه بدون ما يكون في كسل ووخم وعاوز ينام ومنعوز خالص. تمام، يبقى المحافظة على صلاة التراويح مع الامام، ياريت نزود كده المحافظة على صلاة التراويح مع الامام مع الامام. تمام، طيب بالنسبة ستة عمل لقراءة القرآن. يعني احنا دلوقتي بنعمل البرنامج في رمضان، عمل جدول لقراءة القرآن. هقول لكم على فكرة جميلة جدا جدا لقراءة القرآن. مين يا جماعة عاوز يختم مثلا اربع ختمات في رمضان بسهولة جدا؟ اللي عاوز يعني يختم يعني اكتر من ختمة في رمضان بسهولة جدا، نعمل جدول وربنا سبحانه وتعالى يعني. اول حاجة انا هثبت قراءة القرآن مع الصلوات الخمس. يعني مثلا انا هصلي الفجر واقرأ مع صلاة الفجر جزء، اقرأ مع صلاة الفجر جزء. تمام، بعد ما قلت الاذكار بعد الشروق، فبعد صلاة الفجر هقعد لحد الشروق اقرأ جزء، بعد صلاة الظهر هقرأ جزء تاني، بعد صلاة العصر هقرأ جزء، بعد صلاة التراويح بعد صلاة التراويح او ما بين المغرب والعشاء لو انا اكلت اكلة خفيفة وهقعد بعد صلاة المغرب هقرأ لي كمان جزء، وبعد صلاة التراويح ممكن اقرأ جزء. الجزء ما بياخدش مني اكتر من تلت ساعة لنصف ساعة. الجزء بياخد مني من تلت ساعة لنصف ساعة. لو قلنا حتى خد مني نصف ساعة بعد كل صلاة يبقى في اليوم انا عملت خمس اجزاء، يبقى في الشهر عملت خمس ختمات، عملت خمس ختمات. فدي بسهولة جدا لو احنا عاوزين. طبعا وقت الرجال زي ما الاخت كده بتقول وقت الرجال بيختلف عن وقت النساء، ممكن كل واحد ينظم وقته حتى ما يشاء. ممكن واحد مثلا يقرأ جزئين بعد الفجر لو المرأة مثلا عندها طبيخ وعندها امور بيتها واولادها وما الى ذلك، او حد عنده مذاكرة ينظم وقته، ممكن يخلي مثلا قراءة القرآن بعد الفجر او قبل الفجر بالليل حسب ما هو بينام وحسب ما هو بيصحى براحته خالص. بس احنا لو نظمنا قراءة القرآن حول الصلوات بتاعتنا حوالين الصلوات الخمس هتبقى بسهولة جدا جدا نقدر نختم ختمة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة بإذن الله. وطبعا ده توفيق ربنا، يعني احنا بنحط بس بنساعد بعض الافكار، لكن الموفق من وفقه الله وييسر الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ممكن واحد بس يقعد بعد كده يجيب خمس اجزاء، ممكن واحد يقعد بس بعد الفجر كده مثلا لحد الشروق او لحد ساعتين بعد الفجر ربنا يفتح عليه يعمل له خمس اجزاء. ممكن واحد مثلا يجي بعد العصر يعني بعد الفجر والعصر بالذات احسن وقتين ممكن نقرا فيهم القران. ليه؟ الوقت قبل بعد العصر ده بقى الناس كلها مستنيه الفطار، ووقت الى حد ما مفيش شغل فيه، وممكن الشاب يقعد في المسجد، ممكن الاخت تقعد في البيت. فبسهوله جدا بعد الفجر وبعد العصر نقدر نعمل يعني اجزاء كبيره جدا جدا من القران بسهوله وبشكل جميل جدا. يبقى انا ممكن مثلا لو انا مش هعمل مع كل صلاه اركز في الايه في صلاه الفجر وصلاه العصر نعمل فيهم مثلا خمس اجزاء، ده جزئين وهنا ثلاثه او جزء واربعه ايا كان حسب كل واحد وحسب ظروف كل واحد وحسب همه كل واحد وحسب توفيق ربنا سبحانه وتعالى لكل واحد فيه. يبقى احنا كده وصلنا عمل جدول لقراءة القرآن. تمام، طيب رقم سبعة يبقى احنا ممكن نكتب في عمل جدول لقراءة القرآن عن طريق تثبيت قراءة القرآن مع صلاة الخمس جزء مع كل صلاة او بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، ننطلق انطلاقة كبيرة. رقم سبعة المواظبة والمحافظة على الاذكار، محافظة على الاذكار. والاذكار مش لما نقول اذكار تبقى اذكار الصباح والمساء، لا، الاذكار كلها محافظة على الأذكار سواء الأذكار اليوم والليلة، بنسميها كده الأذكار الموظفة، الأذكار اليوم والليلة، سواء أذكار الصباح والمساء، أذكار المنزل، أذكار المسجد، أذكار ركوب السيارة أو الدابة، الأذكار كلها، أذكار الطعام والشراب، أذكار خلع الملابس واللبس، الأذكار كلها. يبقى المحافظة على الأذكار كلها، يبقى المواظبة والمحافظة على الأذكار. ودائما أنا بنصح بكتيب حسن المسلم للشيخ سعيد القحطاني حفظه الله، الكتاب ده بركة وكتاب جميل، دايما الكتاب معي، اللي مش حافظ على اللي مش حافظ الأذكار دايما الكتاب في جيبه، دايما الكتاب، كتابي، مصحفي، سواكي، عطري، أربع حاجات يبقوا معانا دايما، كتاب الأذكار والمصحف بتاعي والسواك بتاعي والعطر بتاعي، دولي معايا دايما في جيبي أو في شنطتي. ده بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء طبعا العطر ممنوع خارج البيت. طيب يبقى هنا المواظبة على الأذكار، المواظبة على الأذكار، احنا بنقول العطر للرجال وليس للنساء يا جماعة، يعني العطر للرجال وليس للنساء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعرف أي مكان هو فيه، بيعرف برائحة المسك الجميلة أو رائحة الطيبة، العطر اللي أفضل من المسك صلى الله عليه وسلم. فالرائحة الطيبة دايما بتبقى رائحة زكية، وبتخلي الإنسان يعني أينما كان طيبا ويحبه الناس بريحته الجميلة الطيبة. طيب يبقى المواظبة على الأذكار، المواظبة أذكار اليوم والليلة. رقم 8 المحافظة برضو على السنن، السنن الصلوات. احنا عندنا سنن مؤكدة اللي يعملها ربنا سبحانه وتعالى يبني له قصر في الجنة أو بيت في الجنة، وهي السنن الاثناشر، اثنين قبل الفجر واربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء. يبقى المحافظة على السنن المؤكدة، دي السنن المؤكدة اللي هم 12، والسنن كمان الغير مؤكدة. الغير المؤكدة هنزود اثنين بعد الظهر، يبقى الظهر بعديه اربعة، وقبل العصر يبقى قبل العصر أربعة، قبل العصر أربعة، وقبل المغرب اثنين، وقبل العشاء اثنين. تمام، يبقى المحافظة على السنن المؤكدة والغير مؤكدة. رقم 9 محافظة على صلاة الضحى. صلاة الضحى دي من الصلوات المهمة جدا جدا، فيها حديث قدسي رائع يقول المولى سبحانه آدم: ما يمنعك أن تصلي لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره. ويفضل ان احنا نصلي صلاة الضحى هي اقلها اثنين، واكثرها بقى زي ما قال بعض العلماء 8 او 12 او ما فيش حد الاكثرها، ايا كان ياريت ما نقلش صلاة الضحى عن اربع ركعات عشان ندخل في باب الحفظ من المولى سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي كما سالت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رب العزة قال: يا ابن ادم ما يمنعك ان تصلي لي اربع ركعات اول النهار اكفك اخره. يبقى المحافظة على صلاة الضحى دي رقم 9، محافظة على صلاة الضحى أربع ركعات أو لا يقل عن أربع ركعات، عشان ندخل إيه في حديث الحفظ، في حديث الحفظ من المولى سبحانه وتعالى. طيب رقم 10، رقم 10 وهو إطعام الطعام. أنا بقى إيه، أنا هأطعم الطعام كل يوم، أنا بعمل وجبة معايا كل يوم، بعمل وجبة معايا الأم بتطبخ أو الزوجة بتطبخ، وتطبخ معاها وجبة أو وجبتين لفقير، أو مثلا كل يوم هودي الأكل اللي معايا ده لبيت من بيوت الفقراء. كل يوم أنا متفق مثلا مع بيت من بيوت الأيتام أو الفقراء، هقول لهم يا جماعة ما تطبخوش، إحنا كل يوم بيتنا هنطبخ ونجيب لكم الأكل. يبقى دي فكرة جميلة جدا ان الانسان كل يوم والام وهي بتطبخ الاب ينزل او الشاب ينزل يودي الطعام ده ايه لاسرة فقيرة يطعمها، فيأخذ اجر ايه، اجر الصيام. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل اجر الصائم ولا ينقص من اجر الصائم شيئا. يعني ده مش هينقص من أجر الصائم، ولكن المسلم اللي بيطعم كل يوم في رمضان واحد، شخص واحد، وكأنه صام رمضان تاني، له أجر، أجر الصيام. يبقى كل ما احنا بنطعم كل يوم في رمضان شخص اكنك صمت رمضانين اثنين، اطعمت كل يوم اثنين اكنك صمت كمان شهرين زيادة، اطعمت ثلاثة وهلم جر وهلم جر الى اخره. يبقى اطعام الطعام ده من الاشياء الجميلة جدا جدا، كان السلف الصالح العلماء والصحابة كانوا بيهتموا في رمضان باكتر شيء بيهتموا به وهو قراءة القرآن واطعام الطعام، قراءة القرآن واطعام الطعام من الاشياء المهمة جدا 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 في رمضان. يعني كما قال احد السلف، كان السلف الصالح من الصحابة كانوا اذا دخل رمضان تركوا كل شيء ما عدا قراءة القرآن واطعام الطعام. يبقى ده من الاشياء المهمة جدا جدا، اطعام الطعام وقراءة القرآن. طيب لما نيجي نشوف رقم 10 كمان، نقول 10 السعي على الأرامل والمساكين. السعي بقى تفريج الكروبات، تفريج الكروبات، وده اللي عنده استطاعة، اللي في منصب معين أو الرجل الغني، الرجل الميسور، الرجل ذو المنصب سواء كان قاضي أو مدير أو ضابط أو له سلطة معينة أو عنده مال فالسعي على الأرامل والمساكين تفريج كروبات المسلمين له أجر عظيم جدا 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 جدا. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اللي رواه الإمام الترمذي، ولا أن أمشي مع أخي المسلم حتى تقضى حاجته أحب إلي من أن أعتكف في مسجد شهرا. السعي، السعي على 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 تفريج كروبات المساكين والضعفاء من المسلمين والمساكين والأرامل والأيتام والمرضى، سعي عليهم ده أحب من للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف في مسجده، مسجد المدينة المنورة، شهر كامل. ده يعني حاجة تخيلوا كده يا جماعة، رسول عليه السلام بيقول لكم انك انت لما بتجمع مثلا مال علشان تساعد أرملة انها تجوز اولادها، تجوز بنتها مثلا او تجوز ابنها، او بتساعد أرملة انها ابنها يشتغل تعمل له مشروع بسيط، او بتساعد المسكين ده انه يدفع الايجار، بتفرج كربة، كل ده اعظم عند ربنا سبحانه وتعالى من انك انت تقعد في المسجد وتعتكف شهر كامل وفي ايه، وفي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ده برضو من الاشياء المهمة جدا اللي تخلي فيه تعاون وتكافل بين المجتمع المسلم، تخلي المسلمين يعني بيحنوا بعضهم على بعض، بيسعى بعضهم لتفريج كروبات بعض، وتخلي الوضع بشكل رائع جدا جدا جدا. يعني الله سبحانه وتعالى ينظر إلينا نظرة رحمة، نظرة مغفرة، نظرة إيه؟ نظرة عفو منه سبحانه وتعالى. رقم 11، رقم 11 وهو الدعاء، الدعاء رقم 11 الدعاء، الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء. فللصائم عند فطره كما قال صلى الله عليه وسلم، للصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد، للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وفي حديث آخر أيضا صحيح أن دعوة الصائم طوال صيامه مستجابة، دعوة الصائم طوال صيامه مستجابة. وأيضا أن في كل ليلة من ليالي رمضان دعوة مستجابة، كل ليلة من ليالي رمضان دعوة مستجابة للصائم، وعند كل فطر دعوة مستجابة أيضا للصائم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإكثار من الدعاء، وخاصة طبعا في الليالي، الليالي القدر والعشر الأواخر من رمضان، الإكثار من الدعاء، وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان اللي فيها ليلة القدر. ليلة القدر طبعا ليلة فردية، فتحري العشر الأواخر من رمضان ده مهم جدا. نكتب رقم 12 وهو الاهتمام، الاهتمام بالعبادة في العشر الأواخر من رمضان، الاجتهاد، الاجتهاد في العبادة، الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان لتحري ليلة القدر، لتحري ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني تقريبا يعني دخلنا في حوالي يعني 85 سنة عبادة، خمسة ليلة، ليلة أفضل من ألف شهر، ليلة أفضل من ألف شهر في العبادة. ودي ليلة مهمة جدا جدا، الإنسان بيتزود منها من الحسنات الكثيرة وثواب المضاعف ليلة أفضل من إيه؟ من ألف شهر. طيب إيه هنا رقم 12 بر الوالدين وصلة الرحم، 13 بقى بر الوالدين وصلة الرحم. بر الوالدين وصلة الرحم دي من الأعمال المهمة جدا، نكتب كده بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار، وحسن الجوار، وحسن الجوار. بر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار دي من الأشياء المهمة جدا برضو اللي بتخلينا يعني قريبين جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى. دعوة الأم، دعوة الأب، دعوة مستجابة، دعوة مستجابة لأولادهم. صلة الرحم تطيل العمر وتفتح للإنسان أبواب كثيرة من الرزق كما قال صلى الله عليه وسلم. حسن الجوار، حسن الجوار الإنسان يبقى حسن الجوار لجيرانه، فكما قال صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار يطيل في الأعمار ويعمر الديار. حسن الخلق وحسن الجوار يطيل في الأعمار ويعمر الديار. رقم 13 طبعا حسن الخلق، حسن الخلق وحسن الخلق يعني من الأشياء العظيمة جدا 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 التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. يعني واخدين بالكم يا جماعة، الرسول عليه السلام بيقول لنا إيه؟ ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ما قالش الرسول عليه السلام أثقل من الصلاة أو من الصيام، لا ده إيه؟ قال إيه؟ يا ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، لأن حسن الخلق ده اللي دي الثمرة، دي ثمرة التقوى، دي ثمرة الإيمان، دي ثمرة الخوف من الله سبحانه وتعالى، دي ثمرة ثمرة الإيمان، الإيمان دي ثمرة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، دي ثمرة كبيرة جدا بتخلي الإنسان يعني دعوة، يعمل دعوة كمان بحسن خلقه. يعني الصحابة رضي الله عنهم حينما نشروا الإسلام في بلاد البلاد بلاد الدنيا كلها نشروه بحسن الخلق، نشروا الإسلام إيه؟ بحسن الخلق. كان الصحابي بحسن خلقه يدخل الكثير من الناس بسبب حسن الخلق ده، ورؤية الناس للصحابة فيدخلون في دين الله أفواجا بسبب إيه؟ حسن أخلاق الصحابة مع غير المسلمين. النهاردة إحنا بننفر الناس للأسف من الإسلام، وده نقطة يعني مهمة جدا جدا، إن الإنسان لابد خاصة الملتزمين لابد أن يكون أخلاقه طيبة جدا جدا، يبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق التقوى. أخلاقه لازم تكون كويسة، وهو هيعلم ان ثمرة حسن الخلق ده انه هيكون جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم ان من احبكم الي واقربكم الي مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا. يعني حسن الخلق هنا ده بيخلي الانسان جنب الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة في اعلى منزلة، في اعلى منزلة احسنكم اخلاقا، ده جنب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة لما تحسن اخلاقها مع زوجها وتحترم زوجها وتطيعه فيما لا يغضب الله سبحانه وتعالى، والزوج أيضا يحنو على زوجته ويرعاها ويرعى أولاده ويربي أولاده ويعلمها ويعلم أولاده كل ما ينفعهم ويقوم بمسؤوليته مسؤولية كاملة أمام أولاده وأمام زوجته، والزوجة هكذا والأم هكذا والأب هكذا، والمسلمين بجميع أحوالهم وفي جميع وظائفهم نجدهم بأخلاق حسنة في التعاملات والمعاملات، في البيع والشراء، في الكلام، في كل أنواع التعاملات، في تعاملات راقية بدون غيبة، بدون نميمة، بدون إيذاء، بدون بذاءة، بدون كبر، بدون عجب، بدون أشياء معينة، نجد الإنسان في أحسن حال، ونجد الإنسان دائما قريب من الله سبحانه وتعالى، قريب من الله سبحانه وتعالى، وبجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة مكافأة كبيرة جدا جدا يوم القيامة. إن الإنسان اللي أخلاقه طيبة ده في أعلى مقام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم إيه في الجنة. يبقى حسن الخلق ده رقم 14، وده من الأشياء المهمة جدا اللي بتخلي الصائم دائما مشوش وتخليه قريب من الله سبحانه وتعالى. يعني أكتفي بهذا القدر في البرنامج الرمضاني الجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يبلغني وإياكم رمضان، وأنه يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال في شعبان، وأنه يعيننا على الطاعة في رمضان، وجزاكم الله خيرا. لو في أي سؤال قبل ما أختم إن شاء الله يا جماعة، يعني لو في أي سؤال في أي سؤال حضراتكم؟ في أي سؤال يا جماعة؟ طيب لحد ما هي تكتب برضو أنا يعني بذكركم دايما بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وإن الرجل أشعث أغبر يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى السماء بالدعاء وماله من حرام وشرابه من حرام وملبسه من حرام ومأكله من حرام فأنا يستجاب له. يبقى تحري الحلال تحري الحلال تحري الحلال دي من الأسباب استجابة ربنا سبحانه وتعالى للدعاء، دي من أسباب قبول الأعمال من الله سبحانه وتعالى، دي من أسباب إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه بركة في صحته، بركة في أولاده، بركة في زوجته، بركة في حياته كلها، وهي إيه؟ وهي المال، تحري المال الحلال. كان الصحابيات رضي الله عنهم يوصون أزواجهم فيقولون لهم اتقوا الله فينا ولا تطعمونا من حرام، اتقوا الله فينا ولا تطعمونا من حرام، فإن نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار يوم القيامة. يعني دي حاجة عظيمة جدا برضو، مفروض النساء والرجال يراعوا الله سبحانه وتعالى في تحري الحلال. سؤال أخت بتقول حضرتك ذكرت الشحناء بين الناس، فأنا كنت اختلفت مع إحدى الأخوات ثم عندما بدأت أسامحها لله وجدتها قطعت جميع وسائل الاتصال معي، فهل علي اسم ولي طيب ما إن شاء الله بإذن الله طالما حضرتك نويت النية إنك أنت تسامحيها وترجعي العلاقة معها حتى لو تبقى علاقة طفيفة ما فيش أي مشكلة إن شاء الله، بس حاولي توصل لها وبرضو وتتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيركما الذي يبدأ بالسلام، وخيركما الذي يبدأ بالسلام. طالما بدأت نيتك طيبة وبدأت تسمحيها وبدأت تتواصلي معها لكن ما عرفتيش، فالله أعلم بقلبك وربنا يوفقك إن شاء الله ما تدخليش تبع الشحناء والخصومة. هل القراءة القلبية مع تدبر أفضل أم الكثرة؟ إمام قيم سئل نفس السؤال، هل القراءة بتدبر أفضل أم الكثرة؟ فالقراءة بتدبر طبعا أفضل، وكثرة قراءة القرآن في رمضان أيضا لها ثواب كبير. طيب نعمل إيه؟ القراءة إذا كانت القراءة اللي بتدبر بتؤثر في القلب وتجعل الخشوع والسكينة والإنسان يتدبر القرآن ويبكي مع القرآن ويفهم القرآن، فهي أفضل من كثرة القراءة، أفضل من كثرة القراءة. وأنا أنصح الأخت بنصيحة طيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للنصيحة دي، أن اعملوا ختمة تدبر، ختمة قرآن تدبر كل يوم جزء من القرآن بتدبر بالراحة كده وبهدوء، تدبر وخشوع ودعاء في الآية اللي فيها دعاء وتسبيح الآية اللي فيها تسبيح والآية اللي فيها ذكر للنار الإنسان يستعيذ من النار، فيها ذكر الجنة بيدعو الله إن ربنا يرزقه الجنة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيه تدبر وترتيل للقرآن. وأيضا نعمل برضو قراءة للقرآن، قراءة سريعة أسرع حتى نكثر من قراءة القرآن في رمضان. يبقى فيه ختمة، نعمل ختمة تدبر وختمات إيه؟ وختمات أخرى في القراءة. طيب أنا لو مش هقدر أعمل الاثنين وأجمع بالاثنين، يبقى قراءة يبقى جزء واحد بس في اليوم بتدبر أفضل من 10 أجزاء بدون تدبر وبدون فهم للقرآن. جزء واحد بس بتدبر وفهم وخشوع أفضل من 10 أجزاء بدون تدبر وبدون خشوع. لو قدرت تجمع ما بين الاثنين يبقى كويس قوي. في أي سؤال تاني؟ حد بيقول هنا حاليا أنا مريضة مرض عارض ويؤثر علي في الصلاة فتشق علي كثيرا، وأعلم أنه لي رخصة في الصلاة حتى في الفرص ولكن لا أعرف كيف تكون، وأيضا الشيطان يشككني في الرخصة لأن هذا المرض عارض فلا تجوز لي رخصة لأنه مرض سيزول. بالنسبة للأخت حاولت تواصل معها لكن لم أستطع. ما فيش مشكلة. طيب يبقى هنا الأخت بتسأل بتقول أنا مريضة مرض عارض ولكن يؤثر علي في الصلاة فتشق علي كثيرا، وأعلم أنه لي رخصة في الصلاة حتى في الفراش. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا الإنسان يصلي واقفا، الوقوف ده ركن من أركان الصلاة. الوقوف في الصلاة يعني الإنسان اللي بيصلي وهو جالس وليس عنده رخصة فهنا فقد ركن. القيام ده ركن، صلاته غير مقبولة لو هو يقدر يقف وما يقفش، صلاته غير ايه مقبولة. طيب لان الوقوف ركن من اركان الصلاة. طب المريض كما سأل احد الصحابة وعلى ما تذكر هو سيدنا عمران ابن حصين، سأل النبي صلى الله عليه وسلم في المريض الذي لا يستطيع الوقوف في الصلاة، فقال له صلي واقفا فان لم تستطع فجالسا او فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. فعلى جنب يعني وانت نايم، يعني الانسان يصلي واقفا طب مش قادر يجلس، يصلي جالسا طيب مش قادر يصلي وهو نائم على جنبه، يبقى الانسان جنبه كده نايم على جنبه وقلبه او وجهه للقبلة، او جالس ووجهه للقبلة، تمام. ده الانسان اللي ما يقدرش ايه، ما يقدرش يصلي فيشق عليه الصلاة وهو واقف، وهو واقف. فيبقى مفيش اي حجة لينا ان شاء الله باذن الله، والامور بسيطة. لكن اللي انسان يوسوس بقى الشيطان طبعا مش هيسيبك، فهيوسوس لك كتير، فلا تلتفتي الى وساوس الشيطان لانك عندك عذر شرعي انك تعبانة مريضة، فمفيش اي مشكلة انك تصلي وانت جالسة او وانت نايمة على جنبك، مفيش اي مشكلة. كيف يأتي بالاركان وهو يصلي على جنبه؟ هو عنده عذر بقى، هو عنده عذر، فهو طالما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام اداله رخصة انه يصلي على جنبه فكل الاركان بتسقط. فأما صفة الصلاة فهو يومئ برأسه، يومئ برأسه حرك رأسه، يعني فهو يقرأ وهو نائم على جنبه، فإذا أراد أن يركع أو ويكون الإيماء بالسجود أكثر من الركوع، يعني يوطي برأسه كده أكثر من إيه من الركوع، يومئ برأسه يعني حرك رأسه لأسفل كده، فيكون الإيماء بالسجود أكثر من إيه، أكثر من الإيماء بالإيه بالركوع. واضح يا جماعة؟ السائل بيقول وأنا أتت لي هذه الوساوس ماذا أفعل وكيف أصرفها؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلتفتي إلى تلك الوساوس، لا تلتفتي إلى تلك ولا تفكري فيها. احنا عايزين دايما يا جماعة الناس اللي بتجيلهم وساوس بأي شكل من الأشكال لا يلتفتوا إلى الوساوس. الوساوس دائما بتيجي، الشيطان عاوز يكدر عليك صفو العبادة ولا تشعرين بالسعادة ولا بلذة العبادة، لا تلتفتي إلى وساوس الشيطان، ودائما كوني في ذكر، في ذكر لله سبحانه وتعالى. العلماء بيوضحوا لنا وهديكوا يعني كنز من الكنوز اللي علمه لنا ربنا سبحانه وتعالى، اللي عنده وساوس، اللي عنده اكتئاب نفسي، اللي عنده اي مشكله، في كنز ربنا سبحانه وتعالى اداه لنا لو احنا عملناه، ولا هيجي لك وساوس ولا هيجي لك اكتئاب ولا قلق ولا اي حاجه. العلماء بيبينوا لنا، انا لسه ما جاوبتش، بيبينوا لنا ان القلب هو مناط الفزع، القلب هو مناط الفزع. الإنسان لما بيفزع كده بيبقى المشكلة عنده في قلبه. فالله سبحانه وتعالى في نصف آية من القرآن، من القرآن، حللنا كل المشكلات بتاعتنا، فقال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى كسر الذكر الله سبحانه وتعالى هي لا تصرف عنك الوساوس، كسر الذكر الله سبحانه وتعالى هي لا تصرف عنك الوساوس من تسبيح وتهليل وتكبير واستغفار لله سبحانه وتعالى، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان بيكثر من سبحان الله ولا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ده هيصرف عنا هذه الوساوس، وإذا جاءت الوساوس لا ألتفت إليها، لا التفت اليها. اخت ابوها تعبان مش بينفع يصوم، يطلع فلوس ازاي؟ طيب الاصل الاطعام مش تطليع الفلوس، الاصل الاطعام. طيب لو عاوز مش هيقدر يطعم، الام مش هتقدر تطبخ وتوديها الفقراء وما تعرفش فقراء، او مش هيقدر يشتري اكل ويديه الفقراء، ممكن تودي اي مؤسسة او جمعية خيرية يثق فيها بيطلعوا الاكل للفقراء، ممكن يودي اي مؤسسة او جمعية خيرية او يوكل حد من الصالحين ان هو يشتري اكل ويوديه للفقراء. يبقى احنا دلوقتي لو شخص مش هيقدر يصوم عندنا حلول، يا اما احنا نجيب الاكل ونوديه للفقراء ني وهم يطبخوه، يا اما احنا نطبخه ونوديه للفقراء، تمام؟ وكل يوم كل يوم من اليوم اللي هو بيفطره عليه اطعام مسكين. اليوم الافطار يوم من رمضان عليه ايه؟ كفارة اطعام مسكين، لكن ما طلعش فلوس، لان الكفارة هي اطعام مسكين، هي اطعام مسكين. فانا لو طلعت فلوس ممكن الفقير ياخد الفلوس دي ما يجيبش بيها اكل، وبالتالي انا ما كنش اطعمت، وبالتالي هنا يبقى انا ما كفرتش عن ايه؟ عن صيامي. يبقى الافضل ان انا اديها مؤسسة او جمعية او حد من الامناء الصالحين وكيل ليا يجيب لي اكل ويطلعها للفقراء لو انا مش عارفة اوديها لاي فئة. اخت بتقول، كان بتقول ان بنتها الصغيرة تقريبا في اخر الابتدائية وتريد ان تلبسها النقاب وتخشى ان تخلعه البنت فيما بعد نظرا لكلام المجتمع حولها، فما نصيحتكم لها؟ يعني انا نصيحتي ليكي طالما هي في ابتدائي وقد تكون لم تبلغ بعد، فاخري الموضوع شوية بعد ابتدائي، لان المجتمع نظرته مختلفة، فممكن البنت تعقد نفسيا، حصلها تعقيد نفسي انها مختلفة عن المجتمع وتكره بعد كده النقاب. فانا نصيحتي للاخت انها ممكن تأخرها شوية، مثلا حينما يعني تبدأ البنت كده مثلا في نهاية الفترة الإعدادية أو في أول ثانوي، وتبدأ ممكن إيه تلبسها النقاب، لكن تبدأ تلبسها الخمار البداية، في البداية تلبسها الخمار بتدرج، وبعدين تبدأ تلبسها النقاب في بعد ما تبدأ تكبر شوية في فترة إعدادي أو ثانوي. الأخت بتقول هم مش هيطلعوا الطعام، هم مش ممكن يطلعوا الفلوس لحد وهم ويوكلوه، بيطلعوا الفلوس لجمعية خيرية. انا فهمت. طيب يطلعوا قد ايه كده تقريبا؟ الفلوس يعني مثلا لو واحد بيفطر في رمضان، الكفارة هنا الكفارة تقدر بقدرها حسب ظروف الناس. لو الناس دي اغنية يطلعوا مبلغ كبير، لو الناس اغنية ايه يطلعوا مبلغ كبير، فقراء يطلعوا زي مبلغ بسيط زي ما هم ايه زي ما هم بياكلوا. يعني مثلا لو نفرض مثلا لو هنفرض ان مثلا اللي ناس بتاكل كل يوم لحمه وجمبري واشياء كبيره، يبقى ده يطلع مبلغ ايه مبلغ كبير. اما رجل البسيط يطلع على قد حاله، كل واحد على قده من أوسط ما تطعمون أهلكم، كل واحد على قده، الفقير على قده والغني على قده، الغني يطلع كتير والفقير يطلع إيه؟ يطلع ببساطة خالص. لو بياكل كل يوم فول يطلع فول، الغني بيطلع بياكل لحمة يطلع لحمة، تمام؟ وهكذا. لا تحت أمركم، مفيش أي إثقال ولا أي حاجة إن شاء الله يا جماعة، تحت أمركم. طيب بالنسبة للقرآن حاليا أنا توقفت عن التلاوة تماما، هل أستطيع الإتيان بأكثر من ختمة في رمضان أم لابد الاستعداد لذلك من قبل رمضان عن طريق ختمة أكثر من ختمة؟ لا طبعا، يعني طبعا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعله دايما لابد يعود نفسه حتى لا يمل. يعني احنا بنعود نفسنا، عودي نفسك النهاردة على قراءة القرآن كل يوم، عودي نفسك مثلا انك تيجي مع كل صلاة تقرأي خمس صفحات أو عشر صفحات مثلا مع كل صلاة، في عشر صفحات مع خمس صلوات بخمسين صفحة في اليوم، يعني تقريبا جزئين ونص. يعني ممكن عشر صفحات ما ياخدوش منك حاجة، او خمس صفحات، ومراني نفسك عشان تدخلي في رمضان تختيمي اكتر من ختمة ان شاء الله. طب الاخت بتقول 1000 جنيه مثلا بس معرفش هيبقى كتير ولا ايه؟ طيب ده 1000 جنيه على رمضان كله يعني ولا ايه؟ يعني هو يعني هيفطر اليوم لا اليوم مش بمقدار 10 مساكين، لا اليوم بمسكين واحد. اليوم افطار يوم في رمضان، يعني لو رجل مريض او امرأة مريضة ولا يستطيع الصيام، كل يوم بافطار يوم مسكين، يفطر ويطعم مسكين، اليوم بمسكين، اليوم الواحد بمسكين، مش بعشر، اليوم بمسكين ممكن بقى لو هو غني ممكن يطلع حسب المبلغ حسب الاطعام مش 10 لا اليوم الواحد بمسكين واحد بس يبقى لو 30 يوم في رمضان يبقى ب 30 مسكين طيب لو هو الاكله بتاعته بتكلف مثلا 30 جنيه يبقى يطلع هنقول 30 في 30 يوم ب 900 جنيه يبقى مثلا رمضان كله ب 900 جنيه لو الاكله بتتكلف 10 جنيه هيطلع 300 جنيه لو الاكله بتتكلف 5 جنيه هيطلع 150 جنيه لو الاكله بتتكلف جنيه هيطلع 30 جنيه لو مش قادر يطلع خالص معلهوش اي حاجه لو مش قادر يطلع خالص معلهوش اي حاجه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله نفسا الا وسعها سؤال تاني اقرا 10 صفحات ام 10 اوجه ما الصفحه هي الوجه انا لو بتكلم على الصفحه يعني الصفحه يعني هي الوجه ممكن 10 اوجه 10 اوجه كبدايه ال 10 اوجه دول هيعملوا لي ايه هيعملوا لي تقريبا جزئين ونص في اليوم اخ بيقول احبكم في الله احبكم الذي احبتنا من اجله حكم من كان عليه ايام من رمضان السابق ودخل عليه رمضان علما بانه لم يصم لا لعذر وحكم من لم يصم الذي عليه لغير عذر وحكم من افطر عمدا هل عليه قضاء ناخد حته بحته كده يا استاذ عمر بارك الله فيك واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال ناخد جزئيه بجزئيه من السؤال بتاع الاستاذ عمر اول جزئيه حكم من كان عليه ايام رمضان السابق ودخل عليه رمضان علما بانه لم يصم عليه رمضان ايام رمضان هيدخل في رمضان ويصوم عادي جدا مفيش اي مشكله وبعد ما يخلص رمضان يصوم اللي عليه بعد ما يخلص رمضان يصوم اللي عليه ويستغفر الله سبحانه وتعالى طالما ان هو قادر يصوم بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى ويبدا يقضي ما عليه من رمضان السابق بعد ايه بعد رمضان الحالي تمام دخل عليه الشهر خلاص لكن لو قبل الشهر احنا ممكن واحنا في شعبان النهارده يبدا يصوم اللي عليه في رمضان السابق وبعدين يدخل ايه يدخل على رمضان دخل عليه رمضان علما بانه لم يصم ولا لا عذر لا لعذر وحكم من لم يصم الذي عليه لغير عذر لغير عذر وحكم يعني واحد مثلا ما صامش اللي عليه لغير عذر ده طبعا يعني الافطار في رمضان الافطار في رمضان لغير عذر دي يعني كبيره من الكبائر كبيره من الكبائر ويعني يكفي ان انا اقول دي كبيره من الكبائر والامام الذهبي رحمه الله عليه ذكر المفطر في رمضان بغير عذر ذكره من الكبائر وقال هو شر من الزاني شر من الزاني ومن القاتل يعني ده يعني شيء عظيم جدا يعني لانه حرمه الشخص ده ركن من اركان الاسلام الصيام في رمضان الافطار في رمضان بغير عذر وبغير وجه شرعي ده يعني كبيره من الكبائر كبيره من الكبائر وللحاكم ان يعذر من يفعل ذلك باي انواع من التعذير سواء باي شيء من الاشياء العقوبه او القاضي يعذر برضو من يفعل ذلك وحكم من افطر عمدا هل عليه قضاء وكفاره اللي بيفطر عمدا في رمضان عليه التوبه والكفاره عليه التوبه والقضاء معلوش كفاره حكم من افطر عمدا في رمضان عليه التوبه بيتوب ويقضي ما افطر لو عنده عذر بقى لو عنده عذر ومريض مفيش اي مشكله بيصوم الايام دي في عدته من الايام الاخر طيب ولو مريض وما يقدرش يصوم خالص يعني زي مرضى الفشل الكلوي او اللي عنده مثلا تهتك في الكبد او سرطان اعزكم الله او مرض شديد وما يقدرش يصوم مفيش اي مشكله يطعم عن كل يوم مسكين اتمنى كده ان انا اكون وضحت لحضرتك يا استاذ عمر الامر بارك الله فيك يعني من كان عليه ايام من رمضان السابق افطرها بغير بعذر شرعي ودخل عليه رمضان التالي بيقضي بعد رمضان بيصوم رمضان وبيقضي الايام ايه بعد رمضان يقضي مع القضاء مفيش كفارة بقى. هو مفيش إيه؟ هو القضية ان هو ايه، هو دلوقتي افطر في ايام في رمضان، الكفارة ديت على من لم يستطع، اللي ما يستطعش او اللي بيجامع زوجته في نهار رمضان، ده الكفارة دي ليها وضع خاص على اللي ما يستطعش القضاء، اللي ما يستطعش القضاء عليه الكفارة، معلوش القضاء لانه عنده عذر، مريض مرض شديد. جزاكم مثل العمر، جزاكم مثل. اما الكفارة فالكفارة ديت على من على من افطر في رمضان وما يستطيعش انه يقضي، زي المرأة العجوز، الرجل الكبير في السن اللي مش قادر يقضي، فعليه كفارة، عليه كفارة بيطعم عن كل يوم مسكين وهكذا. ما حكم من قام بعد الفجر وهو صائم فشرب ماء، علما بأن الفجر لم يدخل بعد، ما حكم من قام بعد الفجر وهو صائم فشرب، عفي عن أمتي، قال صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، معلوش أي حاجة إن شاء الله، على قول من أقوال العلماء معلوش أي حاجة إن شاء الله، لأنه هنا خطأ، خطأ غير متعمد. وبرضو اللي بيشرب في نهار رمضان، اللي بيشرب في نهار رمضان اللي بيشرب أو يأكل في نهار رمضان وهو ناسيا ليس عليه أي شيء، ليس عليه أي شيء، فإنما كما قال صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه. اللي بيأكل ويشرب في نهار رمضان وهو ناسي، وهو ناسي، رسول عليه الصلاة والسلام سئل في هذا الحكم فقال ليس عليه شيء فإنما أطعمه الله وسقاه. دي بقى ربنا كرمه وطعم ربنا وسقاه، معلوش أي حاجة، معلوش أي حاجة. ويستوي الكلام ده في صيام الفرض والنفل، في صيام الفرض والنفل. طيب سائل بيقول حكم من قبل رمضان، حكم من قبل زوجته بدون علاج وأنزل منيا في نهار رمضان، هو غضب عنه. يعني أنا هنحلل هنا، هنا الإنزال لم يكن متعمدا، هو شهوته سبقته فأنزل بدون تعمد، أنزل هنا بدون تعمد، مش بالاستمناء بقى والعادة السرية المحرمة، لا هنا أنزل بدون تعمد. فإن كان يعلم، إن كان يعلم أن تقبيله لزوجته سوف يؤدي إلى ذلك نتيجة اللي هو شهوته عالية ولا يستطيع إنه يتحكم في نفسه، فيحرم عليه، يحرم عليه ذلك، يحرم عليه التقبيل، يحرم عليه التقبيل، كما كانت كما أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر في رمضان، ولكنه كان أملككم لإربه أو لشهوته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر، ولكن كان يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يتحكم في إيه؟ يتحكم في الإنزال أي في شهوته. فالقبلة جائزة، المباشرة جائزة، ولكن لمن يستطيع أن يتحكم في شهوته، لمن يستطيع أن يتحكم في نفسه، لكن مش هيقدر يتحكم هو عارف أنه ضعيف وأنه لا يستطيع أن يتحكم، فيحرم عليه مقدمات الجماع، يحرم عليه التقبيل والمباشرة، يحرم عليه التقبيل والمباشرة. طيب وقع في المشكلة دي، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، معلوش كفار، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم، تمام؟ ما حكم من تستعمل أقراص تنظيم الأسرة حتى لا تفطر في رمضان؟ حكم من اللي بتستعمل أقراص تنظيم الأسرة حتى لا تفطر في نهار رمضان، يعني سئل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في ذلك، فقال يعني الأفضل لها، الأفضل لها ألا تستعمل هذه الأقراص، هذه الأقراص مضرة، بتمنع نزول الدورة، والدورة دي شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على بنات آدم، فيحدث الضرر، يحدث الضرر باستعمال هذه الأقراص، فعليها ألا تستعمل هذه الأقراص، وهي مأجورة، هي تأخذ نفس الثواب، أكنها صامت، أكنها صامت، لأن هذا الشيء يعني شيء كتبه الله سبحانه وتعالى على النساء وبنات بني آدم، فليس عليها شيء، ولا تستعمل هذه الأقراص لأنها مضرة، أقراص دي يا جماعة مضرة، لا تستعمل إلا يعني عند الضرورة، عند الضرورة القصوى حسب يعني رأي الطبيب، ولكن في نهار رمضان لا تستعملها حتى إيه حتى تستطيع انها تكمل الشهر، لا تاخد وضعها الطبيعي، الدورة لما تجيلها براحتها خالص ما فيش اي مشكلة، بحيث اللي هي ما تضرش نفسها كما قال العلماء لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. في اي سؤال تاني يا جماعة؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله بمنه وكرمه أن يبلغنا رمضان. جزاكم الله خيرا، نشوفكم على خير يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.